بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مدرسة المحقق العراقي رضوان الله عليه حاولت الجواب على اعتراض مدرسة المحقق النائيني على الاستصحاب التعليقي، بأن اعتراض المحقق النائيني على الاستصحاب التعليقي مبتن على نظرية باطلة، حيث أن المحقق النائيني بنى على أن الحكم المجعول لا يكون فعليا إلا بتحقق الموضوع بتمام أجزائه في الخارج. وعلى أساس هذه النظرية قال بأنه إذا تحقق أحد جزئي الموضوع ولم يتحقق الجزء الآخر فالمجعول لم يتم المجعول، وإذا لم يتم المجعول فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ولكن هذه النظرية باطلة في رأي مدرسة المحقق العراقي، حيث أن المحقق العراقي يقول بأن المجعول تتم فعليته بنفس الجعل، وذلك بالوجود التقديري لأجزاء الموضوع لا بالوجود الخارجي لأجزاء الموضوع. وعليه فحرمة العصير إذا غلا، هذه الحرمة حتى وإن لم يتحقق موضوعها في الخارج، لكن هذه الحرمة مجعولة وتم مجعولها منذ صدور الجاعل بمجرد تقدير الغليان، وليس من الضروري أن يحصل الغليان في الخارج حتى تصبح هذه الحرمة فعلية، بل هذه الحرمة فعلية بتقدير الغليان ولا حاجة إلى تحقق الغليان في الخارج. وعليه فيمكن إجراء هذا الاستصحاب، إجراء استصحاب هذا الحكم الذي قدر موضوعه، هذا الحكم فعلي بتقدير موضوعه، وهذا الحكم الفعلي بتقدير موضوعه على ما هو عليه يستصحب إلى ما بعد جفاف العناب. هذا ما قالته مدرسة المحقق العراقي رضوان الله عليه. وقلنا أنه بالإضافة إلى ذلك نقضوا على المحقق النائيني بنقض، فقالوا بأنه إن كان المجعول لا يتم إلا بتحقق الموضوع خارجا، إذن فكيف يستصحب الفقيه الحكم المجعول قبل تحقق الموضوع في الخارج في الشبهات الحكمية من قبيل استصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير إلى حين زوال التغير، قبل أن يتحقق ماء وتغير وزوال في الخارج، كيف يجري الاستصحاب؟ كيف يحق للفقيه أن يجري الاستصحاب؟ فهذا شاهد على أنه يكفي في تحقق المجعول وفعليته أن يقدر الفقيه موضوع الحكم تقديرا، وليس من الضروري أن يوجد موضوع الحكم في الخارج. السيد الشيخ رضوان الله عليه رد هذا الجواب، رد جواب مدرسة المحقق العراقي على مدرسة المحقق النائيني بأنه لا بد وأن ندقق النظر في كيفية لحاظ الحكم المجعول حتى نجد هل يمكن إجراء استصحابه أو لا يمكن إجراء استصحابه. فإذا لوحظ الحكم المجعول باللحاظ الشائع، باللحاظ التصديقي ثانوي، لحظة باللحاظة التصديقية، الثانوي الذي يرى فيه صورة، صورة ذهنية ليس صفة للموضوع الخارجي. هذا الحكم بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ الثانوي ليس صفة يتصف به الوجود الخارجي للموضوع، بل صورة ذهنية لهذا الحكم. إن لوحظ هذا الحكم بهذا النحو فلا يجري فيه استصحاب بقاء تلك الحرمة، وإنما يجري فيه استصحاب عدم حدوث جزء من هذا الجاعل، لأنه لا يرى من خلال هذا اللحاظ إلا الجاعل، لا يرى المجعول، لا يرى حكما بل معروضا على الخارج، على الموضوع الخارجي، وإنما يرى مجرد جاعل، ومجرد الجاعل ليس فيه حدوث وبقاء. نعم نشك في أن هذا الجاعل بأي حدود صدر من الشارع، فيشك في حدوث جزء زائد من هذا الجاعل، هل أن الشارع بل جعل هذا الجاعل في إطار ضيق أو في إطار وسيع، فهذا شك بين الأقل والأكثر في أصل حدوث الجاعل، شك في الأقل بين الأقل والأكثر، تبران الأمر بين الأقل والأكثر في أصل حدوث الجاعل، وليس هذا شكا في البقاء، في بقاء هذا الجاعل. ولا يلحظ هذا صفة للموضوع الخارجي حتى يكون له حدوث وبقاء، حتى يكون له بقاء مشكوك، حتى يحصل له بقاء مشكوك. هذا إذا لوحظ باللحاظ الثانوي الذي بل يبدو الحكم فيه صورة ذهنية. وأما إذا لاحظنا الحكم باللحاظ التصوري الأولي الذي يجعلنا نرى الخارج، نرى حكما اتصف به الموضوع الخارجي، نرى حرمة العصير العنبي المغلي في الخارج، العصير العنبي الذي غلي في بل يغلى في العالم الخارجي حتى وإن لم يتحقق في الخارج، لكن نحن بلحاظنا هذا نرى عنبا خارجيا قد حصل له الغليان، نرى بلحاظنا هذا باللحاظ التصوري الأولي نرى عنبا خارجيا حصل له فيه الغليان، فنحكم عليه بالحرمة، وهذه الحرمة نجعلها صفة للعنب الخارجي المغلي، لا مجرد صورة ذهنية، بل من خلال اللحاظ التصوري الأولي نرى وكأن هذا الحكم، عليكم السلام ورحمة الله، نرى وكأن هذا الحكم صفة للعنب الخارجي الذي حصل له الغليان خارجان، هكذا نرى. إن لاحظناه بهذا النحو فحينئذ لا يحصل اليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا إذا أدخلنا في هذا اللحاظ تمام أجزاء الموضوع، فلاحظنا تمام أجزاء الموضوع بهذا اللحاظ الذي يخيلنا أنه قد تحقق في الخارج، لا أحد جزئي دون الجزء الآخر، فلا يصح أن نلحظ العنب الذي لم يغلي فنقول بأنه هذا العنب متصف بصفة أنه إذا غلا يحرم، هذه الحرمة ليست حرمة فعلية بهذا اللحاظ، باللحاظ التصوري الأولي، إنما يصبح الحكم فعليا بهذا اللحاظ إذا لاحظنا عنبا تم فيه الغليان، العنب الذي تم فيه الغليان نحكم عليه بالحكم الفعلي بأنه حرام، نحكم عليه بهذا الحكم، فنرى بأن المجعول قد تم بهذا اللحاظ، نرى أن المجعول قد تم، قد تمت فعليته باللحاظ التصوري الأولي، يخيل إلينا أن الحكم قد تمت فعليته لأنه قد تم موضوعه، لأننا تصورنا بل عنبا تم فيه الغليان، حصل فيه الغليان، عندئذ نحكم بأن هذا العنب حرام، نحكم بفعلية الحرمة على هذا العنب، عندئذ لو شككنا في بقائه نجري استصحابه، بينما المقصود بالاستصحاب التعليقي ما إذا لم نلحظ الغليان، بل لاحظنا ذات العنب ولاحظنا أنه بعد لم يغلي، وإنما نحكم عليه أنه إذا غلا يحرم، ونحن معترفون بعد بأنه لم يغلي، يعني نلحظ عنبا غير مغلي ونريد أن نجري استصحاب حرمته إن غلا، نلحظ عنبا غير مغلي ونريد أن نجري استصحاب حرمته إن غلا، وهذا معنى بأن هذه الحرمة بهذا اللحاظ التصوري الأولي بعد ما صير فعلي، هذه الحرمة ما بل غير فعلية في نظرنا، لأننا لم نلحظ تمام أجزائه بهذا اللحاظ، وإنما لاحظنا أحد جزئي بهذا اللحاظ فقط، ولم نلحظ جزءه الآخر جزء آخر لموضوعه بهذا اللحاظ حتى تتم فعلية هذا المجعول في نظرنا بهذا اللحاظ التصوري الأولي. وعليه فلا يتم استصحاب المجعول في الحكم التعليقي بلحاظ المجعول، إذن لا باللحاظ الثانوي يمكن تصحيح هذا الاستصحاب، ولا باللحاظ الأولي باللحاظ التصوري الأولي يمكن تصحيح هذا الاستصحاب. فما يقوله المحقق العراقي بأن هذا الحكم فعلي بمجرد تقدير الموضوع هذا غير صحيح، إلا إذا لوحظ تمام الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، والمفروض في الاستصحاب التعليقي أنه لم يلحظ تمام الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، وإنما لوحظ جزء الموضوع باللحاظ التصوري الأولي. في الاستصحاب التعليقي نحن نلاحظ عنبا غير مغلي، نفترض أن هذا العنب غير مغليا إلى أن يجف، هكذا نفترض في الاستصحاب التعليقي، ونلحظ عنبا غير مغلي ونريد أن نستصحب حرمته إذا غلا، هكذا نريد أن نستصحب، وهذا معناه أننا لا نرى بلحاظنا هذا حرمة فعلية حتى نجري استصحابها. إذن حتى بهذا اللحاظ لا يتم استصحاب التعليقي. وما قاله المحقق العراقي رضوان الله عليه من كفاية التقدير إنما يتم إذا قدر تمام الموضوع، إذا لوحظ تمام الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، فهذا صحيح يمكن، وبهذا ينحل النقض الذي نقضه المحقق العراقي على المحقق النائيني، حيث قال بأن المجتهد كيف يجري الاستصحاب في مثل استصحاب نجاسة الماء المتغير قبل أن يوجد ماء وتغير في الخارج، كيف يجري استصحاب نجاسة الماء المتغير؟ الجواب أن المجتهد هناك يلحظ ماء متغيرا بالفعل، ويلحظ جميع أجزاء الموضوع متحققا في الخارج باللحاظ التصوري الأولي، يلحظ تحقق تمام أجزاء الموضوع في الخارج. وبما أن أحد الأجزاء التي يلحظ تحققها بعد ذلك بما أنه مشكوك في أنه هل له دخل في الحكم أو لا، فإذا افترض زوال هذا الجزء الذي يشك في أنه دخيل في الحكم أو لا، نشك في بقاء الحكم. ففي بادئ الأمر هو يلحظ ماء خارجيا قد تغير وتغيره فعلي، فيحصل له اليقين بنجاسة ذلك، بنجاسة هذا الماء الذي تصور تحققه في الخارج وتحقق تغيره وفعلية تغيره، يلحظ جميع هذه الأمور باللحاظ التصوري الأولي، فيحصل له اليقين بالحكم الفعلي، يحصل له ويراه حكما فعليا بالنظر التصوري الأولي، يراه وكأنه حكم فعلي، هذا من حقه أن يجري الاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه، لأنه فيما نحن فيه لا نلحظ حكما فعليا بلحاظ تحقق جميع قيود موضوعه جميع أجزاء موضوعه بالنظر التصوري الأولي، وإنما نلحظ تحقق أحد جزئي موضوعه باللحظة التصورية الأولي. وبعبارة أخرى يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه عندنا مسألتان اختلطتا على المحقق العراقي. عندنا مسألة أن تحقق الموضوع لا يشترط أن يكون تحققا خارجيا، بل يكفي أن نلحظه خارجيا باللحاظ التصوري الأولي، نلحظه خارجيا، وهذا يكفي لجريان الاستصحاب. يكفي في تحقق الموضوع بتمام أجزائه لا بجزء أجزائه، يكفي في تحقق الموضوع بتمام أجزائه أن يكون تحققه من خلال التصور الأولي، لحاظ التصوري الأولي، لا من خلال الواقع الخارجي حقا، بل من خلال لحاظنا التصوري الأولي نلحظه كأنه قد حصل خارجا بتمام أجزاء موضوعه. هذا يكفي لفعلية المجعول في نظرنا. وإذا صار المجعول فعليا في نظرنا نجري استصحابه. هذه المسألة شيء، وهذه المسألة هي المسألة الصحيحة، هذه شيء. والمسألة الأخرى هي مسألة أن موضوع الحكم لم يلحظ بلحاظ التصوري الأولي بتمام أجزائه، لم يلحظ تمام أجزاء الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، وإنما نفس الحكم المجعول تقديريون، لأن موضوعه تقديريون. التقديريات تارة تنصب على الموضوع وتارة تنصب على نفس الحكم. في القضية الشرطية المفترضة في الاستصحاب التعليقي نفس الحكم تعليقي، لأن موضوعه قد قدر. نفس الحكم حكم تقديري، يعني نلحظ عنبا غير مغلي. إذن فموضوع الحكم لم يلحظ لم يقدر موضوع الحكم، بل احنا قدرنا عنبا غير مغليا، نحن قدرنا ولاحظنا باللحاظ التصوري الأولي عنبا غير مغليا، ورتبنا عليه حكما تعليقيا بأنه إن غلا يحرم. هذا حكم التقدير دخل في الحكم لا في الموضوع، أما الموضوع غير مقدر، نحن نعترف بأن هذا عنب غير مغلي، وموضوع الحرمة هو العنب المغلي، موضوع الحرمة هو العنب المغلي، ونحن هنا لا نفترض عنبا مغليا، وإنما نفترض عنبا غير مغلي، ونرتب على العنب غير المغلي بأنه إن غلا يحرم. فالتقدير دخل في نفس الحكم المجعول لا في موضوعه. إذا دخل التقدير في نفس الحكم المجعول وموضوعه لم يقدر بتمام أجزائه، هذا لا يكفي لصحة لجريان الاستصحاب، لأن هذا الحكم مجرد تقدير للحكم وليس حكما فعليا بتقدير موضوعه. الحكم إنما يتم فعليته ولو في نظرنا بلحاظ التصوري الأولي، فيما إذا قدرنا موضوعه باللحاظ التصوري الأولي قدرنا تمام أجزاء موضوعه. إذا قدرنا تمام أجزاء موضوعه باللحاظ التصوري الأولي نرى الحكم فعليا، نرى الحكم فعليا فنجري استصحابه، هذا يصحح الاستصحاب. ولكن إذا لم نقدر تمام الموضوع، إذا لم نقدر تمام الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، وإنما أخذنا جزء الموضوع كما فيما نحن فيه وهو العنب غير المغلي، ولكن رتبنا عليه حكما تقديريا، هذا الحكم التقديري بعد هذا مو فعلي، لا نراه فعليا حتى نجري استصحابه، لا نراه فعليا حتى نجري استصحابه، فقد وقع الخلط في ذهن المحقق العراقي بين تقدير الموضوع وحينئذ إذا قدرنا الموضوع نرى وكأن الحكم صار فعليا وهذا يكفي لجريان الاستصحاب، وبين ما إذا لم نقدر الموضوع وإنما أخذنا موضوعا غير تام لكن رتبنا عليه حكم غير تقديري، عفوا حكم غير فعلي وإنما حكم رتبنا عليه حكم تقديري، عندئذ هذا ليس حكما فعليا في نظرنا، لا نلحظه حكما فعليا حتى نجري استصحابه، هذا لا يضر جريان الاستصحاب. فالخلط وقع في ذهن المحقق العراقي بين صب التقدير على الموضوع وصب التقدير على نفس الحكم المجعول. إذا صب التقدير على الموضوع كفى ذلك، يعني على تمام الموضوع طبعا، إذا صب التقدير على تمام الموضوع كفى ذلك لجريان الاستصحاب، لأنه إذا قدرنا الموضوع يعني لاحظنا باللحاظ التصوري الأولي، قدرنا وكأنه موجود في الخارج، إذا قدرنا الموضوع بتمامه فقد رأينا الحكم فعليا، نرى وكأن الحكم المجعول صار فعلي فنجري استصحابه. ولكن إذا صب التقدير على الحكم المجعول لا على موضوعه، الموضوع لم يقدر بل قدر الحكم، فقلنا بأن العنب غير المغلي لو غلا يحرم، هذا معناه أن التقدير أخذ في الحكم، لم يؤخذ التقدير في تمام الموضوع، الموضوع لاحظ العنب غير المغلي وهذا موضوع ناقص، لم نقدر وجود الموضوع بتمامه، لم نقدر وجود تمام الموضوع وإنما أخذنا جزء الموضوع، ولكن رتبنا عليه حكما تقديريا، أدخلنا التقدير في الحكم، هذا لا يبرر جريان الاستصحاب، لأنه ما يعني لا نرى حكما فعليا حتى نجري استصحابه، لا نرى حكما فعليا حتى نجري استصحابه. فهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين مورد النقض الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه. وبعد ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدي ويبرز رأيه في هذه المسألة، في مسألة الاستصحاب التعليقي، ونلاحظ على الجواب المذكور، نلاحظ على جواب المحقق العراقي للمحقق النائين، إن المجعول إذا لوحظ، لاحظوا الجزء الأول من اعتراض المحقق النائيني هو مقبول هم عند المحقق العراقي وهم عندنا، وهو أنه الجاعل لا يجري فيه استصحاب بقاء الجاعل، لأنه لا نشك في بقاء الجاعل، هذا الجزء الأول بل مفروغ عنه، إنما كان أبو المحقق العراقي وردنا على المحقق العراقي كل ذلك ينصب على الجزء الثاني وهو المجعول، هل يمكن جريان الاستصحاب في المجعول أو لا؟ فالمحقق النائيني كان يقول بأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب في المجعول، لأن المجعول قضية شرطية ليس لها وجود في عالم التشريع وإنما هو أمر انتزاعي، هكذا كان يقول المحقق النائيني. والمحقق العراقي يقول لا، هذه القضية الشرطية تكفي لجريان استصحاب المجعول، لماذا؟ لأن مجرد التقدير يكفي لجريان الاستصحاب في الحكم المجعول، لأن التقدير يجعل الحكم فعليا، التقدير يجعل الحكم فعليا، وإذا التقدير يجعل الحكم فعليا فهذه القضية الشرطية تكفي لجريان استصحاب المجعول، هذا كلام المحقق العراقي. إذن المحقق العراقي كلامه ينصب على الجزء الثاني من اعتراض المحقق النائي، ونحن على نفس الجزء نرده، على نفس على في جانب المجعول، لا كلام لنا في جانب الجعل، غاية الأمر أن هذا المجعول نقول بأي لحاظ نلحظه، بأي لحاظ نلحظ المجعول، إذا لاحظناه بنوع من اللحاظ لرجع إلى الجعل، لوجدناه جعلا ولا نجده حكما يتصف به الخارج فيرجع إلى الجعل، فليس له بقاء حتى نجري استصحابه، ليس له حدوث وبقاء حتى نجري استصحابه. وإذا لاحظنا المجعول بالنظر الآخر الذي يراه متحدا مع الخارج فهذا له بقاء وحدوث، لكن بشرط أن نلحظ تمام أجزاء الموضوع. نقول ما نلاحظ على الجواب المذكور إن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل، هذا المجعول راح يرجع إلى الجعل، راح يرى وكأنه جعل لا وليس مجعولا فعليا. إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ. المجعول بعد بهذا اللحاظ بعد ما نقدر نجري استصحاب بقاء المجعول، إذ لا شك في البقاء وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد. ما دمنا نلحظ باللحاظ الذي يرينا الصورة الذهنية لا يرينا ناس حكما يتصف به الخارج، فهذا الصورة الذهنية هذا جعل من قبل الشارع، ونشك في جزء منه أنه هل صدر من الشارع هذا الجزء أو لا. إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إلا إذ لا شك في البقاء وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، يعني باللحاظ التصوري الأول لاحظناه فنجده صفة للموضوع الخارجي، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا بأن نلحظ تمام أجزاء الموضوع في الخارج، لأن نلحظ بهذا اللحاظ التصوري الأولي تمام أجزاء الموضوع في الخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، النقض الذي أورده المحقق العراقي على المحقق النائيني، يعرف حال هذا النقض يعني ينحل هذا النقض، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، في مثال نجاسة الماء المتغير، يلحظ تمام أجزاء الموضوع في الخارج ويقدرها، عندئذ يحصل له يقين بالنجاسة ثم الشك في البقاء. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ هذا أين هذا؟ يعني هذا بعيد جدا عن إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. إذا افترضنا جزء الموضوع يعني أن الحكم ما صار فعلي في نظرنا، يعني أن الحكم ما صار فعلي في نظرنا، الحكم صار تقديري ما صار فعلي، فكيف نجري استصحابه؟ وبكلمة أخرى، بعبارة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول، أن المجعول يتم في نظرنا بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، أنه بمجرد أن نقدر وجود الموضوع، وجود تمام الموضوع في الخارج، يتم المجعول في نظرنا، نرى وكأن المجعول صار فعليا في نظرنا فنجري استصحابه، هذا يكفي لجريان الاستصحاب، هذا شيء. وهذا ما يتمسك به الفقيه في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في مثل نجاسة الماء المتغير، هذا شيء. هذا لاحظوا أن في هنا انصب التقدير على من؟ على وجود الموضوع، لم ينصب التقدير على ثبوت المجعول، بل انصب التقدير على وجود الموضوع في هذه الحالة، هذا شيء. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول، يعني أن التقدير ينصب على 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 المجعول، على الحكم المجعول، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا، يعني أنه تمام الموضوع لم يتحقق لا في الخارج حقيقة ولا بالتقدير، يعني باللحاظ التصوري الأولي نراه حاصلا في الخارج، لأننا لاحظنا عنبا غير مغلي فلم نقدر تمام الموضوع، بل قدرنا حكما تقديريا، رتبنا عليه حكما تقديريا في مثالنا في بحثنا، لم نقدر تمام موضوع الحرمة بل قدرنا عنبا غير مغلي، لكن رتبنا عليه حكما تقديريا وهو إذا غلا يحرم، فالتقدير صار في الحكم، في الحكم المجعول لا في الموضوع، الموضوع لم يقدر بتمامه وإنما الحكم قدر، هذا لا يكفي لجريان الاستصحاب، هذا شيء آخر. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا، هذا شيء آخر، وهذا هو الباطل. الأول هو الصحيح والثاني هو الباطل. والتحقيق أخيرا، السيرشي رضوان الله عليه يعطي التحقيق النهائي في هذه المسألة، ولا أظنه هو التحقيق النهائي، أنا أقدر أن السيرشي لابد أن يكون له تحقيق أقوى من هذا في البحث الخارج، ما صارت عندي فرصة أراجع التقرير أشوفه هناك ماذا يقول السيد. المهم في حدود ما ذكره السيد الشهيد في هذه الحلقة يقول بأن التحقيق في المسألة أن نرجع إلى دليل هذا الحكم الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب التعليقي، هذا الحكم الذي نفترض أن جزء من موضوعه متحقق والجزء الآخر غير متحقق، وهناك جزء ثالث نشك في أنه هل له دخل أو ليس له داخل. هذا كيفية انعقاد الاستصحاب التعليقي بهذا النحو. العنبية دخيلة في الحكم قطعا، والغليان أيضا دخيل في الحكم قطعا، ولكن رطوبة العنب كون العنب رطبا لا نعرف هل أنه دخيل في الحكم أو لا. وعندئذ نفترض بأن الجزء الأول متحقق وهو العنبية، والجزء الثاني غير متحقق وهو الغليان غير متحقق، والجزء المشكوك في البداية متحقق ثم يزول. الجزء المشكوك المشكوك الدخل، الجزء الذي نشك في أنه هل هو دخيل في الحكم أو لا، وهو كون العنب رطبان، هذه الخصوصية في البداية كانت حاصلة ثم بعد ذلك تزول. عندئذ نريد أن نجري استصحاب ذلك الحكم بشرط الغليان، والغليان لم يحصل، والغليان لم يحصل بعده، لكن نقول بأنه إذا غلا يحرم فهذه القضية الشرطية هل يمكن إجراء استصحابها أو لا. يقول السيد لا بد أن نرجع إلى دليل هذا الحكم الذي أخذ فيه جزءان للموضوع، جزء تحقق وجزء لم يتحقق. الدليل الذي دل على دخالة هذين الجزئين في موضوع الحكم، ذاك الدليل تارة يصب الحكم على هذين الجزئين في عرض واحد فيقول العنب المغلي حرام، جعل العنبية والغليان في عرض واحد وصب الحرمة على مجموع هذين الأمرين، تارة هكذا، وتارة يجعل الجزء الأول هو الموضوع ويرتب عليه الحكم مشروطا بالجزء الثاني. لاحظوا كان يقول العنب إذا غلا يحرم، فهذان الجزءان بهذه الصياغة ما صار في عرض واحد بل صار أحدهما في طول الآخر، يعني صار الموضوع هو العنب والحكم هو الحرمة مشروطة بالغليان، فربطت الحرمة بالغليان، وهذه الحرمة المربوطة بالغليان صبت على من؟ على العنب. العنب إذا غلا يحرم، العنب هو الموضوع ومحموله هو شنو؟ هو إذا غلا يحرم، فالحرمة المشروطة بالغليان انصبت على العنب، يعني أن العنب والغليان ما صار في عرض واحد بل العنب هو الموضوع الأصلي رتب عليه حكم مشروط، حكم مشروط بالغليان رتب على العنب. يقول إذا كان التشريع بالنحو الأول، إذا كان الجعل التشريعي في لسان التشريع بالنحو الأول يعني على طريقة العنب المغلي حرام، بحيث كان الجزءان الجزء المتحقق والجزء غير المتحقق في عرض واحد في لسان الدليل، عندئذ لا اعتراض المحقق النائي لا علاج له والاستصحاب التعليقي يبطل، لأنه في مثل ذلك من حقه أن يقول المحقق النائي أنه ما عدا قضية شرطية، الشارع لم يجعل قضية شرطية وإنما جعل الحرمة على من؟ على العنب المغلي. إذا غلا يحرم من ينجي؟ إذا غلا يحرم معد الشارع لم يجعل قضية شرطية حتى نجري استصحاب تلك القضية الشرطية. الشارع تبارك وتعالى جعل الحرمة على العنب المغلي، وعنب مغلي ما عدنا حتى نجري استصحاب حرمته، أن ما عدنا عنب غليان بعد ما حصل. والقضية الشرطية بل أمر انتزاعي محض، هذه القضية الشرطية احنا ننتزعها، الشارع لم يجعل قضية شرطية، وإنما احنا ننتزع بأنه إذا ما دام جزئيا دخيل، إذا حصل أحد الجزئين يتوقف الحكم على الجزء الآخر، فإحنا ننتزع من عنده إذا غلا يحرم، هذا انتزاع من عندنا، وإلا في الحكم ما عدنا إذا غلا يحرم، إذا جعل بالطريقة الأولى. فالاعتراض المحقق النائني وارد، والاستصحاب التعليقي مردود. وأما إذا كان الحكم قد جعل في لسان الدليل بالطريقة الثانية، يعني جعل الجزء المتحقق موضوعا والجزء غير المتحقق جعل شرطا في الحكم، والحكم المشروط بهذا الشرط رتب في لسان الدليل على ذلك الجزء الأول، فصار موضوع الحكم والجزء الأول، ورتب عليه حكم مشروط بالجزء الثاني. يعني قال العنب إذا غلا يحرم، إن كان بهذا اللسان أمكن جريان استصحاب هذه القضية الشرطية، لأن الشارع قد جعل قضية شرطية، هذه القضية الشرطية جعلت من قبل الشارع، هذه القضية الشرطية قد جعلت من قبل الشارع، وموضوعها ذات العنب، موضوع هذه القضية الشرطية ذات العنب، وذات العنب باقي، ذات العنب باقي غاية الأمر جفة بعد ذلك، فيمكن أن نجري على هذا العنب الحكم الذي رتبه عليه الشارع، وهو أنه إذا غلا يحرم، هذا الحكم نستطيع أن نرتبه على هذا الموضوع بالاستصحاب، ولا شبهة في هذا الاستصحاب إن كان دليله بهذا النحو، إن كان دليل الحكم بهذا النحو. هذا هو التفصيل الذي يقول به السيد الشيخ رضوان الله عليه، وأنا أتخيل بأن هذا بحاجة إلى تعميق أكثر، بأن نقول بأن الجزء الثاني لابد وأن نرى بأنه هل أنه من الحيثية التعليلية أو من الحيثية التقييدية عرفان، لا مجرد لسان الدليل. أنا أستبعد أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يكتفي بمجرد لسان الدليل، أن لسان الدليل لسان قضية شرطية أو لسان قضية حملية، أنه قال العنب المغلي حرام أو قال العنب إذا غلا يحرم، أستبعد أن السيد يكتفي بالتفريق في بلسان الدليل فقط، بل لابد وأن نجد بأنه عرفان هل تعتبر حيثية الغليان جزء الموضوع أو يعتبر حيثية تعليلية للحكم لانصباب الحكم على موضوعه. فإذا كان عرفان موضوع الحكم هو العنب والحكم هي الحرمة والغليان تعليل، مجرد تعليل، حيثية تعليلية لصب الحرمة على العنب، إن كان هكذا في نظر العرف جرى الاستصحاب. وأما إذا كان الغليان في نظر العرف جزء مقوم للموضوع، والحرمة انصبت على مجموع الجزئين على العنبية والغليان معا، فلا يجري الاستصحاب. أنا أظن، وربما السيد طارح هذا الشيء في بحث الخارج، أنا ما راجعت، وعلى كل حال ما جاء في هذه الحلقة يكتفي بمراجعة دليل الحكم، وأن الدليل هل صيغة بالصياغة التي جعل فيه الجزئين في عرض واحد، أو بالصياغة التي جعل أحد الجزئين موضوعا والجزء الآخر شرطا، فاكتفى في هذه الحلقة بالتفريق بهذا المقدار. وعلى كل حال لاحظوا العبارة، والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل، هذه الخصوصية الثانية التي نفترض أنها غير حاصلة كخصوصية الغليان، هذه إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى، في عرض إناطة الحكم بالجزء الأول الذي نفترض تحققه وهو العنبية في هذا المثال، بأن قيل العنب المغلي حرام فرتب الحرمة على هالمجموع على العنب المغلي، فالعنبية والغليان صار في عرض واحد، إن كان هكذا تارة يكون هكذا، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية يعني بالغليان، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى. يعني إذا غلا يحرم بل قضية شرطية انصبت على من؟ على العنب. فالحرمة اشترطت بالغليان، وبما هي مشروطة بالغليان انصبت على العنب. وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية إذا غلا يحرم، يعني الحرمة اشترطت بالغليان، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى، يعني ينصب تنصب هذه القضية الشرطية على الخصوصية الأولى على العنب. بأن قيل العنب إذا غلا يحرم، إذا غلا حرمه، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان. العنب جعل موضوعا، موضوعا لمن؟ لحكم مشروط، لحكم مشروطا بالغليان. فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، يعني بما هو مغلي موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور، اعتراض المحقق النائيني يتجه، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لأنها يعني لأن القضية الشرطية أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول، الشارع لم يجعل قضية شرطية. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأن الموضوع محفوظ وهو العنبية، وحكمه أنه إذا غلا يحرم، حكمه من أول الأمر جعل على نحو القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية صدرت من قبل الشارع، هذه القضية الشرطية بل نشك بعد الجفاف أنها هل هي لا تزال صادقة على العنب أو لا، نجري استصحابها. فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء، يعني بعد الجفاف، فتستصحاب. نكتفي والحمد لله رب العالمين.